أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مصدر المعرفة رقم 2، يعني ما هو المصدر الأساسي للتصورات الموجودة في أذهاننا؟ والكلام كل الكلام في التصورات الكلية، المصدر الأساسي لذلك. هناك مدرسة عرفت بالمدرسة الحسية، أرجعت جميع التصورات الحاصلة عند الإنسان، يعني التصورات الكلية، إلى تصور إلى الحس، فقالوا جميع التصورات الموجودة في ذهن الإنسان إنما مرجعها للإحساسات، طبعا وفق هذا الكلام الموجود هنا، الى الاحساسات الخارجيه، الى الاحساس، الى الحس الخارجي. فجميع التصورات الموجوده في ذهن الانسان انما جايتني عن طريق البصر، عن طريق السمع، عن طريق اللمس، وغيرها من الاحساسات اللي هنا، يعني الحواس الخمسه. اذن كيف تكون هذه الصوره كليه؟ يقول مثلا أنا أصور زيد وأصور عمرو، وصورة زيد أجردها من الخصائص، أجردها من الخصائص، يعني تكون عندي أشبه بالدرهم الممسوح، تكون صورة ممسوحة من الخصائص. هذا الدرهم الممسوح ما معروف تاريخه يا سنة، فهو قابل للانطباق على كل الإصدارات من هذا الدرهم. وهكذا لو كانت عندي صورة لزيد فتشبه من بعيد أباو عليه رجال، أقول هو بشر، فهاي الصورة من بعيد بما أنها ما متميزة فهي تصير بها قابلية أن تشير، أن تستخدم كحالة، كصورة للإشارة إلى أفراد كثيرة. فإذن هذه هي كلية، هذه نعتبرها صورة كلية. جميع التصورات، يقول جميع التصورات، عندنا هيوم، عندنا باركلي، عندنا يعني جون لوك، هم أشهر الكوندياك، فت مجموعة هم من الفلاسفة الإنجليز تجريبي. لا لا زين. ف هاي المدرسة الحسية اللي هي مدرسة إنجليزية، نعم قالوا بأنه تأثرا بأبيقور، هاي المدرسة الأبيقورية اللي أبيقور إجا من بعد أرسطو، وكان هو من الفلاسفة اللذيين اللي يؤمن بأن اللذة، أول شيء هو الفلاسفة الماديين ويؤمن بأن اللذة هي مصدر الأخلاق، ومشهور هذا إجا من بعد أرسطو. قال استعرضنا النظريات، النظرية الإفلاطونية ونظرية الأفكار الفطرية، الآن النظرية الثالثة هي نظرية الحسية، وهي النظرية القائلة أن الإحساس هو الممون الوحيد للذهن بالتصورات، فنحن حين نحس بشيء بالشيء نستطيع أن نتصوره. يقول أما التصورات اللي ما جايتني عن طريق الإحساس الخارجي فلا يمكن أن توجد له صورة في الذهن. استدل الجماعة على ذلك بأنه قالوا شوفوا الإنسان إذا فقد مثلا التصورات الحسية بالحس البصري، الألوان يقدر يتصورها بذهنه بعد، يتصور كليات إلها؟ يقول أبدا ما يقدر يتصور كليات إلها. فإذا هاي الكليات البصرية ناشئة منين؟ ناشئة من التصورات الجزئية اللي جايتني عن طريق البصر، بل هذه الفكرة قررها قبلهم أرسطو، قال من فقد حسا فقد علما، المراد بالعلم شنو علم؟ فقد حسا يعني صورة حسية يأخذها عن طريق الحواس، فقد علما شنو علما؟ علما كليا، يعني الكليات كلها تروح. فإذا الحس هو مصدر التصورات اللي موجودة عندنا، وهذه تقريبا كل يعني أغلب المذاهب تقبل بيها، حتى أفلاطون هم قبل بيه بس إيش قال على نحو الاستذكار، أن الحس وظيفته أن يذكرني، يذكرني بمن بهذه الصورة الكلية. لكن جماعة يقول لا، هي الصورة نفسها اللي تجيني منها، ليش بعد تفترض عالم ثاني ونفس موجودة بعالم ثاني وهاي الأشياء؟ هي الصورة نفسها غاية ما في الأمر تنمسح بعض خصائصها فتصير عامة، واللي هي الصورة العامة في حقيقتها تجدها هي شنو؟ صورة فردية. شوف اللوازم، اللوازم هذا الاتجاه ايش قد صعب التمسك به. يعني معناته عندما نقول كل ما يغلي في حقيقة الحكم، في حقيقة هذه القضية، كل ما يغلي هي إذا جاءتني، يعني معناته ما معين هو اللي يغلي، بس غاية ما في الأمر مسحة خصاص. فإذن عندك قانون حقيقي بعد؟ لو ما عندك قانون حقيقي يعني ما راح يصير عندك قانون حقيقي، لأن القانون الحقيقي فرع تصور كليات حقيقية، وهنا عندنا تصورات حقيقية كليات لا، وإنما عندي درهم معين جزئي ممسوح، عندي زيت ممسوح من خصاصة، هذا هو الإنسان. فإذا حكمي على الطبيعة الإنسانية ما عندي شيء اسمه طبيعة إنسانية، وإنما هذا فرق، فرق عن نظرية التجريد. نظرية التجريد أنه أكو خصيصة عامة مشتركة وجردت الخصائص من الأفراد كلها فأخذت هذه الطبيعة العامة، وهذه الطبيعة العامة لها أفراد، هذا مرة هاي نظرية التجريد. ونظرية هنا لا، فرد معين جردت من الخصائص فصارت هذه الصورة مالت هذا الفرد المعين عامة، صارت بها قابلية أن تكون وسيلة لمن؟ للانطباق على غيره، صارت بها قدرة بهذه الصورة، قدرة على الانطباق على غيره. قال وهذه النظرية مطروحة قديما، يعني قرأنا بالسيرة لو طفرنا شيء. قال وأما المعاني التي يمتد إليها لا يمتد إليها الحس فلا يمكن للذهن أن يأخذ صورة عنها مستقلا عن الحواس أبدا. وهذه النظرية مطروحة قديما، إذ ينقل عن أبي قار قوله لا يوجد شيء في العقل إلا إذا كان قبل ذلك متحققا في الحس، وقد تكررت هذه العبارة نفسها عنده في لسان جون لوك اللي هو من الفلاسفة الإنجليز التجريبيين الحسيين. وقد انساق إلى إذا هذه النظرية جملة من الفلاسفة حتى انتهت إلى فلسفات خطرة جدا كفلسفة باركلي وديفيد هيوم، لأنه إذا كانت بعد عدي تصورات كلها تصورات حسية بها لوازم قلنا نخليها بالأخير. ليش خطرة؟ لأنه انتهت بها إلى المثالية، لأنه إذا كان الحس هو الأساس وماكو صورة كلية ثابتة، إذن كل معرفتي الآن أنا من أباع وأتكلم وياكم راح تجيني صور حسية غير الصورة الحسية اللي بعد ما أخر عيني أرجع مرة ثانية هاي صورة حسية ثانية. فإذا ما عندي حقيقة ثابتة تبقى إلا إذا افترضت كلي صورة كلية أنه أنت هوية، الهوية قائمة على أنه هو أنت نفسك هو أنت مساعد. إذا بقينا بدون عقل يحكم بهذه الهوية وإنما كل معرفتنا هي معرفة حسية، فبعد صورتك اللي هسه الآن جاي أحكي وياك غير الصورة اللي باللحظة الثانية أباوع لك. فإذا الحقيقة متغيرة وانتهت بيهم المن للمثالية، قال ما أقدر أثبت الأشياء كلها مثالية، يعني أنا ما أقدر، شلون أقدر أثبت الأشياء الخارجية يعني مو واقعية، تخيل يعني صورة عنك مو ما أقدر أثبت الوجود الواقعي، هاي المثال الوجود الواقعي الموضوعي، هذا واقع موضوع أن هذا الشيخ حسام، هسا هذا الشيخ حسام بقطع النظر عنك باوعت له ما باوعت له هو يبقى شيخ حسام لو لا. إذن أكو حقيقة موضوعية ثابتة بقطع النظر عن كلامك وعن تصوراتك وعن غيره، لا يقول أنا الحقيقة هي ما أباوع له أنا حسب تصوري إليه
كأنه موجود.
هو من يقول موجود وما موجود ما أدري. وقد انساق مع هذه النظرية جملة من الفلاسفة حتى انتهت إلى فلسفات خطرة، قلنا باركلي وديفيد هيوم. وقد تبنت الماركسية هذه النظرية تمشيا مع رأيها في الشعور، وأنه انعكاس الواقع الموضوعي يحصل عن طريق الإحساس. بعد إحنا هو أشار لهذه الفكرة فلازم إحنا شوية نشير إليه. الماركسية رأيها في الإحساس هو نفس رأي من عالم النفس البافلوف. بافلوف شو يقول؟ يقول التصورات إنما هي عبارة عن انعكاس سماه المنعكس الشرطي. شلون هاي؟ يقول الإدراك هو كله هيك. شلون هاي الشغلة تصير؟ يقول الآن عندما ينظر الإنسان وقام تجارب، يعني تجارب اللي أقامها شنو مثلا؟ مثل تجربة الكلب، جاب كلب وخلاه في مكان وجاب له أكل بنفس ما جاب له أكل، كل ما ينطي أكل يشغل جرس أو يشغل ضوء، لو يدق جرس أو يشغل ضوء، أي فجاي يقرن أمر طبيعي مع أمر طبيعي، يعني يقرن يشرط، يقرن يعني يصير حالة شرطية، يعني حالة إقران قرن بين الأكل وبين الجرس، تكررت الحالة أمام الكلب، فهو يصير عنده ردة فعل طبيعي. الردة الفعل الطبيعية لأن يشوف الأكل، فشنو ردة الفعل الطبيعية؟ أن يسيل اللعاب مالته، يشتهي يريد يأكل. فهذا يسمونه فعل طبيعي، يعني قدامه وردة فعله يعني منعكس طبيعي. إلى فترة صار بس يشغل الجرس يصير عنده ردة فعل، يعني سيلان لعابه لأنه يتوقع أكل، فهذا سماه منعكس شرطي. يعني الانعكاس ما صار على الأكل، ردة فعل الكلب ما صارت علي من على الأكل، بل صارت على الشيء المشروط والمقترن ويا الأكل اللي هو منه اللي هو الجرس. فسماها قال زين. فإذا على هذا يعني معناته أن كل التصورات والإدراكات والتفكيرات كلها ناشئة، ماكو علة ومعلول، ماكو يعني استنتاج، هذا انطلاق من نتيجة لا من مقدمة إلى نتيجة، كل هذه العمليات الفكرية، بل العلاقة بين الألفاظ والمعاني، اللغة اللي موجودة في الذهن، كلها عبارة عن شنو؟ عن انعكاسات، منعكسات شرطية. فإذا الإدراك إنما هو انعكاس خارجي نتيجة احتكاك الإنسان مع الخارج واستمرارية انعكاس، يعني رؤيته، يعني فلهذا يرى مثلا النار، يرى النار دائما من يشوف النار يشوف وياها شنو؟ حرارة. بعد فترة بس يسمع أكو نار هنا شو يقول؟ أكو حرارة. يشوف النار ويعرف الإحراق، فكل ما يقولوا له هاي نار يقول هنا شنو؟ إحراق. فانعكاس شرطي. هذا الإدراك نفس هاي نظريته بيها شوية زيادة بعد أخذوها الماركسيين، فقالوا خو هذا أنتم تقولون بأنه يعني الفكر مجرد، لا الفكر مادي وهو انعكاس للواقع الموضوعي، فهذا الواقع الموضوعي إذا كان المجتمع عايشين باقتصاد مرفه فلازم تصير أفكارهم بطريقة مختلفة عما إذا كانوا فقراء، فإذا كانوا حكام اقتصادهم يختلف، فكرهم وعلمهم يختلف عما إذا كانوا محكومين، فمن هنا نشأت الثقافات. شوف ثقافة مختلفة مرتبطة بحسب مستوى الاقتصادي، فالاقتصاد هو العامل الأساسي اللي يصنع الواقع الموضوعي، وهذا الواقع الموضوعي هو ينتج شنو؟ الفكر. تصير الأفكار كلها نتيجة شنو؟ نتيجة العامل الاقتصادي، كل الأشياء من الأفكار والثقافات والأديان كلها نتيجة شنو؟ العامل الاقتصادي اللي خلى يعني المستغلين يصنعون فد فكر يناسبهم على مود يفيدهم لواقعهم الاقتصادي، فيصنعون الدين على مود يجعلوه أفيون للشعوب، وشعوبهم أيضا هي في حالة ضنك وكذا، فلهذا تصور الأديان على مود تسلي نفسها ويصير عزائلها الدين. ومن هالقبيل. فالأديان وكل هاي الأشياء كلها ما لها قيمة، لأن ما لها جذر، ما لها جذر غير واقع موضوعه، وهذا الواقع الموضوع هو ينعكس في الذهن. هذا هاي النظرية أصلا نظرية بافلوف يعني ردوا عليه، وواحد من اللي ردوا على نظرية بافلوف يعني التجارب اللي كانت موجودة صحيحة، لكن تفسيرك لهذه التجربة مو صحيح. واحد اللي ردوا كارل بوبر مثلا، وإن كان هو مو مجاله يعني، بس لكن رد علي قال عندنا النظرية سماها نظرية التوقع، هو حالة التوقع اللي موجودة عند الإنسان. هذا الإنسان مو سلبي بس شغلته يتلقى من الخارج، وإنما هم إيجابي، هو يتوقع، هو يتوقع لقدام. فالذهن دوره دور العقل الواعي، يعني أكو نوع من العقل الواعي هو يستنتج ويقدم، يتقدم خطوة لقدام. وهاي الأمور اللي صارت، هاي الإقرانات اللي صارت، هاي إنما هي مقدمات إليه. فإذا أنت ليش تعتبر أن الذهن البشري إنما هو سلبي، وظيفته فقط يتلقى المعلومات من الخارج، وإنما هو عنده حالة من حالة التوقع، حالة الإبداع، خاصة بالنسبة للإنسان. الإنسان في شيء غريب، بس بالنسبة للكلاب تتعال هم طبقوها عليه من على الإنسان. الإنسان مو سلبي. طبعا كارل بوبر مادي وجاي يحكي هذا الكلام. أكو واحد آخر اسمه جون أكليس، هذا يثبت أن هناك عقل عند الإنسان وظيفته إبداعية، مو وظيفة تلقي سلبي معلومات يأخذها مجرد ميتة من الخارج، شو يصير بالخارج يجي يتلقاها. المهم عموما، فالفكرة اللي اعتمدت عليها الشيوعية، يعني المبدأ اللي اعتمد عليه الشيوعية في تفسير الإدراك انتهى. ولهذا احنا هم قبل الشيوعيين من يتحدثون ويانا يقولون انتم رجعين، لانه ما متواكبون العلم. الان احنا نقدر نقول لهم انتم رجعين اصلا، لان بالمنطق، المنطق تغير، لان منطقهم منطق فريجر يعني، ولو ان تغير المنطق هواد. بالاقتصاد نظريات كينز وغيرها تغيرت، كثير من معالم الاقتصاد هم قائمين على الاقتصاد القديم. بالعلم، بالتفسير العلم والإدراك، هذا بافلوف، وتغيرت هواي نظريات، اجت نظريات كثيرة علماء نفس، اجت يعني سيجنال والمدرسة يعني السلوكية تغيرت، يعني هواي من علماء اجوا اضافوا اضافات كلش كبيرة وغير يعني. المهم عموما، هاي نظرية الدماغ يسموها نظرية العقل الواعي، اجوا علماء اخرين. اذا هم صاروا رجعيين الان يعني ضمن هذا الكلام. عموما، فالماركسيين حاولوا يفسرون الإدراك على هذا الضوء، وهذا تفسيرهم مو صحيح. يقول: وترتكز هذه النظرية على التجربة، فقد دلت التجارب على أن الحس هو الأساس الذي تنبثق عنه التصورات. يقول التجربة، شلون عرفنا التجربة؟ يقول لي جينا لقينا أنه التصورات الفاقدة الحس ما موجودة عند هذا الشخص. يعني إذا هذا الشخص أعمى مثلا، ما عنده تصورات الكلية المتعلقة بمن؟ بالنظر. قال: ومن فقد إحدى الحواس لا يستطيع أن يتصور المعاني ذات العلاقة بهذا الحس، حتى قيل: من فقد حسين فقد علم. وليس للذهن بناء على هذه النظرية إلا التصرف في صور المعاني المحسوسة، وذلك كيف يتصور بها؟ إما أن يركب ويبني شيء جديد، أو يحلل الصورة الموجودة بحيث يرجعها إلى أبسط منها. قال: إما بالتركيب والتجزئة، إما بالتركيب والتجزئة، فيتصور جبلا من ذهب، أو يجزئ صورة الشجرة التي أدركها إلى جذع وأغصان وأوراق، أو بالتجريد بحيث يحذف من عدها هي نفسها، مو يعني يأخذ أمر مشترك، طبيعة مشتركة مثل ما نظرية التجريد هناك اللي إحنا نقول به، لا، وإنما من صورة جزئية يجي يجردها، هاي صورة جزئية يعني يمسح الخصائص اللي بيها ويبقيها عامة مبهمة، يعني بين يفرز الصفات الخاصة للصورة ليصوغ منها معنى كليا، كما إذا تصور زيدا وأسقط كل ما يمتاز به عن عمرو، ليستبقي معنى مجردا يصدق على زيد وعمر معا. يعني هذا المعنى المجرد اللي يصدق على زيد وعمر ماخذه منين بس؟ منين ماخذه؟ منين بس؟ من زيد. ماخذه بس من زيد، مع انه اذا رجعنا لجون لوك وغيره اساسا هو هل يوجد صوره غير الالفاظ بالذهن؟ اساسا هم عندهم شيء اسمه صور في الذهن، معاني في الذهن، او هو عباره عن الفاظ اساسا؟ هذا واحد كون يروح يناقش فلسفتهم اصلا. اصلا هو يقولون الذهن مو عباره عن تصورات، هو عباره عن حكي. شايف هذا الحكي اللي انا
حكي
هو عباره عن كلام موجود وين؟ في الذهن. فالتصورات والافكار والتفكيرات اللي في الذهن هي عباره عن سوالف. فاللغه هي اما ان تكون خارجيه او يكون كلام مركزي او استبطان داخلي، عباره عن كلام. وهذا يعني المهم كلام. خلي بالك. قال ويمكن أن نسجل على هذه النظرية ملاحظات أن التجارب التي تستند إليها النظرية إنما تبرهن على أن الحس هو ينبوع أساسي للتصور، ولكن لا تسلب عن القدرة عن الذهن قدرة إدراك معاني جديدة لم تدرك بالحس من المعاني المحسوسة. فليس من الضروري أن يكون قد سبقت تصوراتنا البسيطة جميعا الإحساس بمعانيها كما تزعم. يعني هاي شيء يريد من عندها يقول مو دائما اذا تصور افترضنا ان التصورات لازم تجي، فاذا اجت يعني معناته لابد ان الصوره الكليه ماخوذه من هاي التصورات، يعني وحده من عندها بس ممسوحه. لا، ممكن ان نتصور بان هذه التصورات من تجي للذهن تخلي عند الذهن استعداد لادراك صوره منبعها مختلف. كما احنا جايين نقوله، احنا شو نقول؟ نقول تجي التصورات تجي للذهن تحلف الذهن، فهاي تخلي الذهن عنده استعداد لادراك الامر المشترك، وهذا الامر المشترك ادراك عقلي لو حسي، عقلي لو حسي، هذا الامر المشترك العقلي. ارجع وياي، خليكم وياي زين. فشو نقول اننا عندما هذا دليلكم اعم من المدعى. شنو دليلهم؟ قالوا احنا جاي نشوف الذهن اذا ما بي تصورات حسيه ما بي كليات، فمعناته ان التصورات الكلي الجزئيه هي نفسها الكليات. نقول لهم تفسيركم غلط، الدليل اعم. لانه احنا نقولهم ايضا، نقول بانه الذهن ما يمكن ان يوصل للكليات ويدرك الكليات إلا بطريقة الانتزاع، إلا بطريقة الانتزاع. وطريقة الانتزاع شو تريد؟ تريد لازم الإنسان يصور الجزئيات بالبداية، بعدين وين يروح؟ يقفز للكلي. يعني العقل يدرك بمقدمات، هاي المقدمات على الإعدادية بعبارة أخرى، أن الذهن لازم يتهيئ حتى تفيض عليه الصورة الكلية. شلون العقل يقدر عنده قابلية لإدراك الكلي؟ هاي قابلية تماتم ما لم تكون هناك تصورات جزئية موجودة وين؟ في الذهن. فدليلكم أعم من المدعى، واضحة؟ مو كل من صحيح اللي يفقد هذه التصورات هم ما تصير عنده قابلية عقلية لإدراك الكلي، احنا هم أيضا نقول بذلك. فإذا دليلكم أعم منين؟ أعم من المدعى. اثنين، أن هناك فئة من المفاهيم الكلية لا علاقة لها إطلاقا بالأشياء المحسوسة حسا خارجيا، وإنما تحكي عن الحالات النفسية التي تدرك بالتجربة الباطنية والعلم الحضوري الذي هو ليس من قبيل التصورات. أنه واحد يرجع إلى الحالات الداخلية، الألم، الخوف، اللذة، هاي الحالة الشعورية الحقيقية اللي يحسها بالإحساس الباطني. فليس من الصحيح أن نقصر توفير أرضية المفاهيم العقلية على الإدراكات الحسية. طبعا إذا كان المذهب الحسي يقبل الإحساسات الباطنية، بعد هذا الإشكال ما يقبل، ما يجعلي. وأنا أصور يعني يقبلون بالإحساس الباطني، فيبقى هذا الإشكال ممكن مبناء، يعني بناء على أنه عدم يعني ربطهم المعرفة فقط بالحس الخارجي. الشيء الثالث، يقول عندنا تصورات ما معقولة تجي من الخارج، مثل صورة الكلي، عندك صورة للكلي، صورة المفهوم القابل للانطباق على كثيرين. منين جبتها هاي الصورة؟ انت زعتها من الكليات الموجودة. هي الكليات الموجودة منين جبتها؟ فيقول مثل هذه الصورة، انت مو تقول كل صورة لازم لها مصادق حسية. وين مصادقها الحسية؟ ماكو كلي بالخارج صغيرون ومسحته وصار كلي عندي بالذهن. قال هناك مجموعة من المفاهيم ليس لها مصداق خارجي، وإنما تتحقق مصادقها في الذهن فحسب. يعني بعبارة أخرى، إذا أرد أعبر عن هذه شو أسميها؟ أسميها المفاهيم الثانوية المنطقية. هاي نسميها المفاهيم الثانوية المنطقية. المفاهيم الثانوية المنطقية لا وجود لها لمصادقها بالخارج، وإنما موجودة وين فقط؟ في الذهن، مثل الكلية، الجزئية، النوعية، الفصلية، الجنسية. نفس مفهوم الجنس، نفس مفهوم الفصل، نفس مفهوم الكلي، نفس مفهوم الجزء. جزئي له مصداق بالخارج؟ أنت جزئي؟
لا مصادق مفهوم لا مصادق.
أنت جزئي؟
أنا جزئي.
وموصوف به من بالجزئية؟ فإذا وصف الجزئية خارجي لو ذهني؟ لا، وصف الجزئية ذهني لو خارجي.
خارجي.
ها؟
خارجي.
غلط أن يقال أنه أنت جزئي. لأن الجزئي بما هو جزئي هو إنما هو مفهوم، وصف للمفهوم الذهني، وصف للصورة الذهنية في وصف للصورة الذهنية الجزئي، مو وصف للوجود الخارجي. الوجود الخارجي لا يوصف بأنه جزئي ولا يوصف بأنه كلي، وإنما يوصف بالتشخص. نقول أنت متشخص. كمل. هذا نكمل. لا هذا لازم، هذا يجي هذا اصطلاح عندنا إحنا ما مركزين عليه، ما كنا مركزين عليه. هو المفهوم الكلي والجزء المنطقي، إنما هو مفهوم للصورة. فالصورة اللي موجودة في الذهن إما أن تكون قابلة للانطباق على كثيرين أو تكون مو قابلة للانطباق على الصورة، فنوصفها بأنها جزئية أو نوصفها بأنها كلي. لا يمكن أن يوصف الخارجي بأنه كلي أو مو كلي أو جزئي أبدا. الخارج لا يوصف بهذا الوصف بأنه جزئي أو كلي. فإذن الجزئية من المفاهيم المنطقية، والكلية من المفاهيم المنطقية، والجنسية من المفاهيم المنطقية، وغيرها من المفاهيم المنطقية، كلها من المفاهيم. زين. فإذا يقول هذه التصورات اللي هو الكلية ليس لها مصداق خارجي الذي ينطبق على مفاهيم ذهنية أخرى قابل الانطباق على كثير، ولا يوجد خارج الذهن شيء يمكن تسميته بالكلي صغيرون ويجي للذهن أمسحه وأسميه كلي، أي المفهوم المقابل للصدق على قابل الصدق على كثيرين، وكذلك للجزء، وكذلك للنوع، وكذلك للفصل. قول كل المفاهيم المنطقية، كل المفاهيم الثانوية المنطقية. ومن الواضح أن مثل هذه المفاهيم لا تحصل عن طريق تجريد الإدراكات الحسية وتعميمها. يعني أخذ لي صورة من الحس وعممها تطلع شنو؟ تطلع كلي. ميسي. وإن كانت بحاجة إلى لون من التجربة الذهنية، يعني تحتاج إلى نوع من التجربة الذهنية، إذ ما لم يحصل أو تحصل في الذهن مجموعة من المفاهيم العقلية لا يمكن أن تقوم بمثل هذه الدراسة لنعرف هل أنها قابلة للصدق على كثيرين أم لا. فإذا لازم إحنا نجي نشوف الذهن باوع للمفاهيم العقلية، مثلا مفهوم الإنسان، ونشوف مفهوم الإنسان قابل للصدق على كثيرين، وذاك هم قابل للصدق على كثيرين، وذاك الثالث هم قابل للصدق على كثيرين، فننتزع شيء اسمه قابلية الصدق على كثيرين اللي هو الكلية.
واسمعنا
هذا
الشيء
يا هو
يقول ما يصير ناخذ
يعني نظريتهم التجريبية ما تجي هنا. النظرية التجريبية ما تجي. النظرية التجريبية شو تقول؟ تقول هي صورة حسية ومسحت المسحت المسحت صارت شنو؟ صارت صورة كلية. هيك على كلامهم لازم المفروض. فما عندنا شيء يمثل الكلي بالخارج، حسي يمثل الكلي بالخارج، وإنما الكل جايني منين؟ خل أنا أسلم بنظريتهم. شن نظريتهم؟ نظريتهم أنا شفت زيد سويته بعد المسح، سويته شنو؟ صورة إنسان قابل الانطباق على كثيرين. وشفت مثلاً مثلاً الفرس مسحتها فرس معينة. فرس من؟ فرس شيخ حسان عنده فرس زين يروح به المدرسة وعنده طلبة يدرسهم زين. فانمسحت هاي الصورة صارت قابليتها انطباق علي من على كثيرين. وعندي صورة أخرى البقرة مثلاً هم انمسحت جزئي، فصار في ذهني ثلاث صور بهم قابلية الانطباق على كثيرين لأن مسحت إن جزئيات مسح. يقول عندي شيء غير ذن الثلاثة وهي صورة الكلي. الكلي هاي صورة الكلي ما جايتني من ذن الثلاثة ولا جايتني من الخارج، وإنما صورة أخرى بمعزل عنهن كلهن. هاي منين جايتني؟ من العقل. إذن أكو مصدر آخر غيره وهو العقل. واضح؟ قال واضح بعد. يمكن الرابع يمكن إيضاح خطأ النظرية الحسية في محاولة إرجاع جميع التصورات إلى الحس بدراسة عدة من مفاهيم الذهن. يقول أنتم اشتغلتوا شغل علمي مو صحيح، خل نشتغل إحنا وياكم شغل علمي. وإن كان طبعا النقطة الثالثة ترى هي هم مرجعها لمن؟ الرابعة للثالثة، الثالثة للرابعة، الثالثة لأن الرابعة أوسع. وأعتقد السيد الشهيد الصدر هو هاي النقاش فقط، الرابعة هو ناقش فيه والبقية كلهم ما ناقش فيه، فقط الأولى والرابعة، النقطة الأولى والرابعة والبقية ذني إضافة يعني. قال يمكن إيضاح خطأ النظرية الحسية في أنه ندرس نتفحص بشكل تجريبي وحدة وحدة، مو تردون ندرس دراسة بالمنهج العلمي يعني تجريبي، تعالوا هاي الصورة شنو مرجعها، هاي الصورة شنو مرجعها، هاي الصورة شنو مرجعها، فراح نجد نوع من المفاهيم اللي هي هو هذا الداعي اللي خلى هنا المصنف يعزل النقطة الثالثة عن النقطة الرابعة. النقطة الرابعة الثالثة من المفاهيم اللي هي مفاهيم منطقية، هنا راح ندرس لون آخر من المفاهيم وهو المفاهيم الثانوية الفلسفية، وانتم المفروض ماخذين هذا كله في درس أسبق. المفاهيم الفلسفية هي المفاهيم اللي بيها اللي هي بالنص، اي اللي هي بالنص هي صحيح كلام
تصافها بالذهن عروضها،
اي اي تصافها بالخارج وعروضها بالذهن، تصافها بالخارج وعروضها بالذهن. سيد ان شاء الله ما نحفظ حافظها لتناقش السيد. هسه انا اوضح لك اياها، ما تنساها بعد من تفهمها، بفهمها ما تنساها. اذا اجينا للمفاهيم، اما ان يكون المفهوم مثل الانسان هو الطبيعه الانسانيه موجوده بالخارج، وزيد الانسان لو مو انسان، فعروض الانسان على هذا الموجود عروض حقيقي لو لا، يعني اكو اثنينيه حقيقيه بين زيد انسان، اي بلي زيد انسان، فالعروض بالخارج يعني الصفة والموصوف كلاهما في الخارج، زيد إنسان يعني الإنسانية بما هي طبيعة نفس زيد بما هو زيد، لو أكو فرق زيد غير الطبيعة، لكن هاي الطبيعة عارضة وين؟ على هذا الفرد، عارضة على هذا الفرد بعيد مثل ذاته. أنا ما أريد أقول بأنه أكو عروض يعني عرضي مثل اللون، لا تمثل ذاته. وإذا مثلنا باللون يصير أوضح القصة، عندما أقول مثلا الجسم أبيض، الجسم أبيض، فالبياض واضح خارج على اليمين بالخارج عارض على اليمين على الجسم. شوية شيخ وياي مو جاي شغلة دقيقة وسريعة. فهذا الأمر الأول. فإذا أكو عروض بالخارج، أكو اتصاف. شنو عروض؟ عروض يعني الاثنينية فرضها وين؟ في الخارج، هذا شيء غير هذا. واكو اتصال بحيث اقول هذا الجسم ابيض لو مو ابيض، موصوف بالبياض لو مو موصوف بالبياض، والوصف بالبياض وين؟ بالذهن او بالخارج؟ بالخارج. فاذا هذا راح يصير عروضها ووصفها خارجي، فنسميها من المفاهيم المهويه. اما المفاهيم المنطقيه، من اجي اوصف الانسان بانه كلي او اوصف الانسان بانه جزئي، شوف هسه راح يصير هاي اضافه للمعلومه الثانيه. فهم الوصف هم الموصوف هم العروض، يعني الاثنينيه وين محلها؟ في الذهن. الاثنينيه محلها في الذهن، فالعروض وين صار؟ في الذهن، يعني الاثنينيه. والذي يكون موصوفا بالجزئيه والكليه وين موجود؟ هم بالذهن. فاذا وصفها موصوفها في الذهن، وعروضها وين؟
هم في الذهن.
ماكو خارج، ماكو خارج. منطقيه جاي نحكي. المنطقية عندما تقول بأنه هذا جنس، مثلا الحيوان جنس، الحمل وين صار؟ حمل الحيوانية على وين صار؟ بالذهن. والوصف اللي هو الموصوف، من اللي موصوف بأنه جنس؟ هم الحيوان الذهني، هم الذهن. واضح هذا؟ أهم شيء شنو هاي
البنس؟ هو ذهني صار خارجي.
أهم شيء اللي هي منو؟ الفلسفية. الفلسفية بما أنه الآن أنت إذا تجي للنار، تجي للنار باوع للنار، هاي النار
تعرض عليها الحرارة بالخارج،
هاي النار إذا باوعت هاي النار، النار الخارجية مو مثل الجسم. الجسم البياض شيء، والجسم
شيء
آخر، يعني اثنينية وين موجودة؟
بالخارج.
بالخارج. أما النار كونها علة، هاي العلية هل هي من الأوصاف المتميزة عن النار مثل كتميز اللون عن الجسم؟ إذن ليس لها وجود من العلية، ليس لها وجود منحاز، وإنما موجودة بمنشأ انتزاعها، يعني هي موجودة بالخارج لوجود منشأ انتزاعها وهي النار. فهي وجودها في الخارج وجود حرفي. نعم الذهن من يلاحظ النار ويرى النار هاي تترتب عليها الإحراق، يترتب عليها الإحراق، فشي يقول؟ فشي يقول؟ يقول أنها علة، هاي النار هي علة الإحراق. فالعلية بما هو وصف مستقل أو منحاز، نعبر عنه منحاز، منحاز زين، انحيازة عن من عن موضوعه ليس خارجي، وإنما وين صار؟ في الذهن، لأن الذهن طبيعته يحول المعاني اللي هي انتزاعية لا وجود لها في الخارج، ينتزعها يخليها بالذهن مستقلة، فيقول علة نار علة للإحراق، نار عل. وصف النار بالعلية اثنينية وين يصير؟ بالذهن. بينما بالخارج لا يوجد اثنينية، إنما يوجد فقط نار، لكن أنا ألاحظ النار يترتب عليها الآثار. فشنو راح يصير؟ راح يصير هاي النقطة. شنو هي النقطة؟ أن العروض، عروض شيء على شيء، العروض فرع الاثنينية. العروض وين يصير؟ العروض، عروض شيئين واحد عرض على الثاني، وين يصير؟ في الذهن. العروض فرع الاثنينية.
شو
احنا
تقيت الوصف في الذهن
والعروض
في الذهن ما
يصير؟ أنا جاي أقول الوجود الخارجي الخارج شيء واحد، هذا الشيء الخارجي اللي هو النار، هاي النار أنا انتزعت في ذهني وصف العلية، فوصف العلية غير صورة النار في الذهن، أكو غيرية وأكو عروض في الذهن. أما بالخارج شيء واحد موصوف بأنه علة، نعم موصوف بأنه علة. شنو السبب اللي خلاها علة؟ لأن في الخارج يوجد شيء واحد، لا يوجد عروض، لأن لا يوجد اثنينية بالخارج. الخارج لا يوجد فيه اثنينية مثل من؟ مثل اللون والجسم
لأنها فقط وصف.
فلهذا نقول أن النار موصوفة بالعلية مو عروض، مو معروض العلية، العروض يقتضي التغاير والتمايز. والتمايز وين حصل فقط؟ في الذهن. ليش حصل التمايز في الذهن؟ لأن الذهن عنده قابلية على تحويل هذا المعنى الحرفي اللي هو العلية في الخارج معنى حرفي ما له وجود بالذهن، حولات خلاله صورة مستقلة فصارت علة متميزة عن من عن النار في الذهن. فالنار غير العلية في الذهن، لكن بالخارج وجود واحد، وجود واحد. والعلية بالخارج ليس من الأوصاف المنحازة، لا لا وجود لها منحاز مستقل عن من عن وجود النار. نفس وجود النار، ماكو شيء آخر غير وجود النار، بالخارج فقط وجود النار. فلهذا نقول بأنه العروض وين حصل؟ في الذهن. لكن هذا العروض في الذهن منع أن يكون اتصاف الخارج، لو بقت النار علة بالخارج، بقت النار علة بالخارج. فإذا الاتصاف وين يصير؟ في الخارج. والعروض وين يصير؟ في الذهن. لأن العروض فرع الاثنين. جدا واضح ولا لا؟ واضح؟
زين.
فقال هذه المفاهيم اللي هي المفاهيم الفلسفية، بما أنه احنا
تأخرنا ليش ما نختصرها ونقول الوسط هو مفهوم كلي والعرض راح اختصر
لا تختصر. نصيحتي لا تختصر، خليك وياها.
هو ليش؟
لا خليك وياها.
الوسط راح يكون كلي لا تصير وياها.
شنو؟ شنو؟
الوسط
شنو كلي؟
الخارج.
خليك على هذا.
صار الخارج
لا خليك على هذا. هاي سواضحة؟
واضحة.
امشي عليها. والله زين. قال يمكن إيضاح هذه النظرية، خطأ هذه النظرية إلى الحس بدراسة عدة من المفاهيم، مفاهيم الذهن البشري كمفاهيم التالية: العلة والمعلول والجوهر والعرض والإمكان والوجوب. العلة والمعلول واضح من المفاهيم الفلسفية. الجوهر والعرض، الجوهر والعرض وإن كان هي مفاهيم يعني الجوهر مفهوم، فماهوي المفروض الجوهر من المفاهيم الماهوية، لكن هنا لازم بعد يعبر عن أن هذا الوجود إما أن يكون موجودا يعني بلحاظ الوجود، إما أن يكون موجودا في موضوع أو موجودا لا في موضوع. فراح نلاحظ للوجود ونقول بأن الوجود ينقسم إلى أن يكون وجوده في موضوع أو أن يكون وجوده لا في موضوع، فراح يصير جوهر ويصير عرض. الإمكان والوجوب، هم أيضا الإمكان والوجوب هاي تتحدث عن من عن العلاقة والنسبة بين الشيئين، إما أن تكون علاقتهم علاقة مم إمكان مثل علاقة الإنسان مع الوجود علاقته إمكان، أو علاقة الواجب الله سبحانه وتعالى مع الوجود علاقته شنو؟ علاقة وجوب وضرورة، الوحدة والكثرة، الوجود والعدم، وما إلى ذلك من التصورات. هذه التصورات الفلسفية ليس لها مصداق، وأوضح هذه المصادق اللي يصير الحديث عنها والكلام عن العلية، لأن العلية هو يحتاجهم أساسا في مذهبهم المذهب التجريبي، يحتاجون إلى معنى العلية، وإلا لو لم تتم العلية لما تمت التجربة أساسا. هم فلاسفة تجريبيين، فلازم يعني يرجعون لي يحققون مصدر هذا التصور وهو العلة والمعلول. جوهر لا، العقل من أقسام الجوهر. العقل موجود في نفسه لا موجود في غيره؟ موجود في موضوع. أسألك سؤال، العقل موضوع يحتاج لموضوع لو ما يحتاج لموضوع؟ يحتاج لموضوع، فإذن هو من أقسام الجوهر. والحمد لله رب العالمين.